بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. الخامسة، المسألة الخامسة. قال السيد الماتين: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وقبل تمام العمل، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض، فإن رضيا بالقسمة كذلك، أي وهو عروض بضاعة سلعة، فلا إشكال. وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته، وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ أي العامل. وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه. ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب، وبين عدمه فيجب، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله عليه السلام على اليد، والأقوى عدم الوجوب مطلقا. وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض، ولعله يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاته، فنقول لا يجب عليه الإنضاض بعد الفاسخ لعدم الدليل عليه، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة أو بعدها يجب جبرها بالربح، حتى أنه لو أخذه يسترد منه. هنا يفترض صورة وقوع الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح واشتراك العامل مع المالك في المال بحصة بمقدار حصته. العامل أيضا يملك من الربح الذي حصل، سواء كان قبل تمام العمل، بعده هناك لم ينتهي تمام البيوع والمعاملات في المضاربة، أو كان قبل تمام العمل أو بعد تمام العمل. كلما حصل ربح قلنا فيما سبق يملك العامل حصته من الربح فيكون شريكا مع المالك. حينئذ إذا فسخ أحدهما أو تحقق انفساخ والمال قسم منه بضاعة سلعة ليس قد بيع كله مثلا، فإن رضي بالقسمة وهو عروض لا إشكال من هذه الناحية، انتهى يتحقق القسمة وتنتهي المضاربة بالفسخ وبالقسمة. لكن يبقى السؤال حينئذ أنه لو طلب أحدهما العامل أو المالك البيع والإنضاض، أن العروض يباع، هل يكون من حقهما ذلك أو لا؟ فيتكلم أولا في الطرف العامل. لو طلب العامل الإنضاض والبيع من المالك والآن انتهت المضاربة وأصبح بعد القسمة، بعد الفسخ والقسمة، هذا المال ملكا للمال للمالك، مقدار من ملك للمالك، ومقدار ما أخذه العامل أيضا ملك للعامل. لو فرض أنه كان في بيعه في بيع العروض ربح، ولو من أجل وجود مشتر يشتريه بأكثر من قيمته السوقية، فلو بيع حينئذ يكون فيه ربح، وهذا الربح حينئذ مثلا يقال أنه يستحقه العامل أيضا، يستحق نسبة من، فهل يجب حينئذ أن يجب البيع إذا طلب العامل ذلك أو لا يجب؟ يقول: فالظاهر عدم وجوب إجابته، وإن احتمل ربح فيه، فلو كانت القسمة بعد غير متحققة أو تحققت القسمة لا يكون حينئذ طلب العامل هنا مؤثرا في في أن يباع هذلك يكون فيه ربح زائد وذاك الربح يدخل. كان ينبغي أن يقول أيضا ولو طلب ولو بيع أيضا وكان ربحون هذا الربح لا يدخل في القسمة إذا فرض أنه قد انتهت المضاربة بحسب الفار. فالظاهر عدم وجوب إجابته، يعني لا حق للعامل لا في أنه يأخذ حصته نقدان لا عروضان، وأيضا لا حق له من حيث الربح الذي يحتمل حصوله فيما إذا بيع ونض هذا المال العروض. يقول فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه، خصوصا إذا كان هو الفاسخ. لو كان الفاسخ هو نفس العامل هنا يتأكد هذا باعتبار أنه هو الذي أقدم على الفاسخ لو كان يريد هذا الربح وكان لا يفسخ. فإذا كان هو الفاسخ هنا يكون أولى بأن لا يكون طلبه بالبيع والإنضاض هذا الطلب مجابا وواجب الوفاء واجب الالتزام به، لا حق له في ذلك. والوجه فيه واضح، وجه الأولي وهو أن هذا المال بهذا بانفساخ المضاربة أصبح ملكا للمالك، ولا يكون هناك حق من العامل على المالك في أن يباع هذا المال ويتحول من العروض إلى غيره إلى النقد لو كان المالك يريده عروضان. فالمالك مسلط على ماله وليس للعامل حق في ذلك، وإنما حقه في حصة من هذا بنحو الشركة يأخذه من العين بنحو الشركة في العين أو الشركة في مالية العين على ما تقدم. فله حق المطالبة والقسمة لا حق الإلزام بالبيع، لا أكثر من حق المطالبة والقسمة وأخذ حصته بمقدار حصته من العروض. إلا أنه هنا خب هذا في طرف المالك في طرف العامل. في طرف المالك لو كان المالك يريد ذلك يريد الإنضاض والبيع، هل يجب إجابته إذا طلب من العامل أو لا لا يجب على العامل؟ هذا الشق الثاني الذي أيضا يذكر فيه أقوالا ثلاثة. قول بأنه يجب على العامل أن يبيع إذا طلب المالك، قول بأنه لا يجب إلا إذا كان لا يجب إذا كان مقدار رأس المال الذي أخذه من المالك نقدان موجود نقدان فيرده والزائد عروض. مقدار الربح إذا كان عروضا ومقدار رأس المال نقد لا يجب لأنه رد ماله إليه، وأما إذا كان مقدار رأس المال ليس نقدا بل قسم من أو كله عروض هنا يجب أن يبيع بمقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن يؤدي له حينئذ كما أخذه، أخذه نقدا من مقدار رأس المال لا بد أن يرده نقدا. وقول بعدم الوجوب مطلقة والذي هو الذي يقويه الماتين، ويقول الأقوى هو القول الثالث وهو عدم الوجوب مطلقة. وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض، يعني يقول لا يجب على العامل أن يبيع وينض العروض يبيع العروض للمالك لو طلبه المالك، لكن مع ذلك استقرار ملك المالك للربح وكون الخسارة كون الربح وقاية لرأس لخسارة رأس المال هذه القاعدة باقية إلى الإنضاض. بمعنى أنه لو لم يبع العامل لأنه لا يجب عليه أن يبيع وأعطاه عروضا للمالك والمالك باعه وحين البيع حصلت خسارة لم يشتري بقيمته السوقية اشتري بأقل، حينئذ هذه الخسارة تكون أيضا مجبورة بالربح، فلا فيسترد من العامل إذا وقع هناك خسارة بالإنضاض الحاصل من قبل المالك للعامل. فيجمع السيد الماتين بين عدم وجوب الإنضاض على العامل لعدم الدليل على هذا اللزوم والوجوب، وبين مسألة أنه إذا حصلت خسارة بالإنضاض والبيع من قبل المالك عن أصل الرأس عن أصل المقدار الذي كان حين القسمة من الربح يجبر بالربح، فيؤخذ من ربح العامل أيضا بمقدار جبر تلك الخسارة. يقول ولو كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاب ولو من قبل المالك، ولعله يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة بين المطلبين، بين أن لا يجب على العامل الإنضاب تكليفا غير واجب عليه وغير ملزم به، وبين أن يكون الجبران جبران الربح للخسارة وكونه وقاية، هذا باق بلحاظ الإنضاب أيضا، بمعنى أنه لو حصلت خسارة بالإنضاب من قبل المالك حينما أراد أن يرد ماله كما دفعه نقدان ونقودان بدل العروض، فباع العروض والبضاعة لو وقعت خسارة تجبر بالربح السابق، حتى إذا كان هذا بعد القسمة فضلا عما إذا كان قبل القسمة. يقول لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة أو بعدها يجب جبرها بالربح، حتى أنه لو أخذه العامل يسترد به. هنا بالنسبة للمطلب الأول وهو الشق الأول، وهو ما إذا طالب العامل بالبيع الذي حكم فيه الماتن بأنه لا يجب، وإن احتمل ربحون خصوصا إذا كان الفاسخ هو العامل نفسه، هنا بمقتضى القاعدة هذا الذي ذكره أن هذا المال حينئذ وإن كان مشتركا بينهما، لكن كونه مشتركا لا يعني أنه يحق لأحد الشريكين أن يلزم الشريك الآخر بالبيع، له حق المطالبة بقسمة المال وأخذ حقه، أما أن يلزمه بالبيع لا موجب لهذا حتى إن كان في البيع ربح، إلا أن هذا داخل فيما ذكرناه فيما سبق من أنه لو كان هناك مشتر فعليا هذا المشتري يدفع مالا في قبال ذلك يكون فيه ربح لهذا المشروع، هنا قلنا لا يبعد وجود ذاك الشرط الارتكازي من أنه هنا خصوصا إذا كان في إذا لم يكن ربحون، نعم لا يبعد صحة ما يقوله السيد الماتن أنه لا حق للعامل على إجبار المالك على أن يباع العروض والمالك يريده عروضان، لكن لو كان فيه ربحون هذا الربح من زبون من مشتر بالفعل قائم، خصوصا إذا كان قد هيأه العامل وعرض عليه السلعة، حينئذ هنا هذا يدخل في ذاك الشرط الذي أشرنا إليه في البحث السابق في المسألة السابقة في صدر المسألة السابقة، من أنه هنا مثل هذا الربح أيضا داخل ضمن القسمة وضمن المضاربة، كأن إما بملاك الشرط الضمني الارتكازي أو بملاك أن مبنى المضاربة على أن يكون الفسخ والانحلال للمضاربة ليس بقول فسخت فقط، بل بفسخت مع أن ينتهي المضاربة بكل خصوصياتها، ومن خصوصياتها هذه المعاملات التي تكون من توابع المضاربة، وهذه من توابع المضاربة بحسب الحقيقة، فهذا يكون داخلا في المضاربة بحسب الحقيقة، فلا يتحقق الانحلال والفسخ إلا بعد تمامية كل هذه المعاملات التي هي تعتبر عرفا تابعة للمضاربة ومن شؤون هذه المضاربة ولوازمها، فيكون مع وجود احتمال الربح في البيع هذا من حق العامل أن يبيع ويرد المال إلى المالك كما كان رأس مال، ويدخل هذا الربح ضمن الربح التجاري الذي يكون له حق فيه بحسب الحقيقة، ولا يحرم من هذا البيع ومن هذا الربح ويكون كله للمالك بعد ذلك، هذا شرط ضمني ارتكازا موجود في باب عقود المضاربة، ومن يراجع العرف في موارد عقود المضاربة يجد أن العاملين لا يقبلون بهذا النحو من القسمة في هذه الموارد، فهذا الشرط في ضمن هذه الحدود قابلة للقبول في حدود ما إذا كان في الإنضاض ربح وكان المشتري أيضا موجودا، لا أنه يحتاج إلى أن يبقي المال مدة طويلة يمكث عند العامل، ولا ذاك أيضا خارج عن هذا الشرط، في حدود ما تقدم وجود من يشتري هذا المال ويربح به إذا اشتراه يربح صاحب المال لا محال، أن يشتري بأكثر من قيمته السوقية. في ضمن هذه الحدود لا يبعد أن يكون ذاك الشرط أيضا هنا مؤثرا. هذا بالنسبة للقسم الأول، فيكون للعامل حق البيع وإجبار المالك على أن يباع حينئذ. وأما ودعوى أن هذا إذا لو كان بنحو الاشتراط وهذا الشرط شرط ضمني، لا يكون الشرط نافذا إذا كانت المضاربة منحلة، فكيف يقال بأنه مع فرض انحلال المضاربة انحلت بالفسخ؟ مع انحلال العقد الشرط الضمني أيضا لا يجب الوفاء به، فأي فائدة بهذا الشرط؟ فلا بد أن يكون هذا من باب أن المضاربة بعد غير منحلة وباقية. فمن اشترط مثلا في ضمن عقد البيع اشترط الخياطة على المشتري ثم فسخ البيع، ولا يجب الوفاء بالشرط أيضا، لأن الشرط الضمني يجب الوفاء به إذا كان العقد باقيا لا ما إذا فسخ العقد. هذا جوابه أن هذا إنما يكون فيما إذا لم يكن الشرط الذي جعل ضمن العقد معلقا على الفاسخ، وإلا في الشروط التي تكون في طول الفاسخ، كما لو قال إذا فسخت فلا بد أن تقوم بكذا، يشترط في ضمن العقد أنه لو فسخ العقد يكون له كذا، لو فسخ العقد هنا يكون من حق العامل أن يبيع هذا المال ويأخذ حصة من الربح الذي يحصل بهذا البيع. مثل هذه الشروط التي تكون في طول الفسخ والانحلال لا تنحل بانحلال العقد، والنكتة في عدم انحلالها أن مثل هذه الشروط ترجع إلى الحصة الحدوثية من العقد إلى الحصة البقائية، لأن هذه الشروط أساسا هي شرط في فرض الانحلال، فهي شرط في ضمن الحصة الحدوثية للعقد، والانحلال يرفع العقد بقاء، الفاسخ يرفع العقد ويحله بقاء لا حدوثا. والشرط الذي يكون مشروطه معلقا وفي تقدير الانحلال يشترط شرط، معناه أن هذا مربوط بالحصة الحدوثية للعقد الذي كان واجب الوفاء، فتلك الحصة التي كانت واجبة الوفاء تلك فيها شرط يجب الوفاء بها، فيكون ذاك الشرط أيضا واجب الوفاء بحسب الحقيقة، لأن الانحلال بالفسخ من حينه لا من أصله، فالعقد بالنسبة إلى زمان الفسخ عقد كان تاما، وحيث أن هذا الشرط مربوط بتلك الخصوصية بتلك الحصة وبذاك المقدار من العقد الذي كان موجودا وكان واجب الوفاء ولا يزال، هذا من لوازم ومن تبعات تلك الحصة، إذن يجب الوفاء به أيضا. إذن فلا يكون مثل هذا الشرط غير واجب الوفاء بتوهم أن العقد قد انحل، فإذا انحل العقد لا موضوع لوجوب الوفاء بالشرط أيضا، ذاك إنما يكون في الشروط التي لا تكون معلقة بل تكون في كل آن مشروطا ببقاء العقد في ذاك الآن وليس هذا من. إذن فمثل هذا الشرط أيضا واجب الوفاء. هذا ما يرتبط بهذا بالشق الأول. الشق الثاني في كلام السيد الماتين، إن طالب المالك، هذا أيضا اتضح حاله مما سبق، إذا طالب المالك الإنضاض يجب إجابته. الصحيح من الأقوال الثلاثة إنما هو القول الأول بالنكتة التي ذكرناها، فإننا قلنا بالأمس فيما إذا لم يكن ربح أيضا كذلك، فكيف في فرض وجود ربح؟ في المسألة السابقة الرابعة التي لم يكن فيها ربح قلنا لا يبعد أن الصحيح أن المالكين يريدون أموالهم إذا أرادوها كما دفعوها، هذا من حقهم لا من باب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن هذه القاعدة قلنا أنها سندا غير تام، هذه الرواية دلالة أيضا أجنبية عن محل الكلام، بل بنكتة الشرط الضمني أو القيد في الإذن والمأذونية حينما يعطيه رأس المال يأذن له في أن يتجر به، لكن يشترط عليه أن يرجعه نقدان، هذا إذا أراده نقدا ولم يرده عروضا، فلا يمكن أن يترك العروض على يد المالك ويبتلي المالك، خصوصا إذا كان أجنبيا عن خصائص البيع والتجارة، يكون المالك مبتلا حينئذ بهذا العروض. هذا خلاف الشرط الضمني الارتكازي قطعا في موارد البيع، في موارد المضاربة. المالكون يريدون في مثل هذه الموارد يريدون رأس المال كما دفعوها، إلا إذا يقبل هو يرضى بالعروض، وإلا لو لم يقبل وأراد المال نقدا كما دفعه له نقدا، سواء كان ربحون سواء لم يكن ربحون أو كان ربحون كما في هذه المسألة الخامسة. فرق هذه المسألة عن السابقة أنه هناك لم يكن ربحون، هنا يوجد ربحون. إذن فيكون من حق المالك أن يطالب العامل بالبيع والإنضاض، ويجب على العامل حينئذ ذلك بمقتضى بعهد الوجهين اللذين ذكرناهما بالأمس، إما من باب الشرط الضمني أو من باب أنه من الأول المالك لا يأذن له بأن يرده من بها إلا بالشكل الذي دفعه له، فتدخل الخصوصية، خصوصية الإرجاع والرد نقدا تحت عهدته، لأن المالك من أول الأمر قيد ذلك في إذنه وجعله للمال تحت يده، فيكون حينئذ واجب، فيكون في عهدته على القاعدة. وهذه هي روح على اليد ما أخذت، لا نفس حديث على اليد ما أخذت، نتيجة على اليد ما أخذت، فيكون الإنضاض واجبا على العامل بهذه النقطة إذا طالب به المالك. والماتن كأنه لم يقبل، قال لا دليل، وكأنه بحاجة إلى نظره إلى الأدلة التعبدية. نعم مقتضى القاعدة والأدلة التعبدية لا يوجد دليل تعبدي على وجوب ذلك، لكن ينبغي ملاحظة الشروط الضمنية في باب المضاربة، وضمنية مثل هذا الشرط واضح هنا أوضح منه في الطرف الآخر، في طرف العامل ليس هذا الشرط موجودا إذا لم يكن ربح، إلا في مورد احتمال الربح احتمالا معتدا به وجود هذا الربح من خلال بايع مشتر فعلي. أما في طرف المالك، في طرف المالك حتى لو لم يكن ربحون هذا الشرط موجود وواضح ارتكازيته، وأن المالكين يريدون أموالهم بهذا النحو. ثم السيد الماتن كأنه بعد أن لم يقبل، يعني قال لا دليل، اختار القول الثالث لا دليل على وجوب الإنضاض، قبل هذا المقدار، قبل بمقدار أن استقرار ملكية العامل للربح موقوف على الإنضاض، بمعنى أن القسمة وحدها لا تكفي، الفسخ والقسمة لا يكفيان عند السيد الماتين لأن تكون الخسارة لو وقعت بعد ذلك من مال المالك من كيس كل منهما لا يكفي. وهذه نقطة زائدة لم تكن موجودة في أبحاثه السابقة، في المسألة مسائل السابقة كان يقول بتحقق الانحلال بمجموع أمرين الفسخ والقسمة، هنا يقول لا، الفسخ والقسمة لا يكفي، الفسخ والقسمة يكفي لانتهاء المضاربة لكن لا يكفي لانتهاء أمد قاعدة وقاية كون الربح وقاية لرأس المال. هذه النقطة الإضافية التي هنا يضيفها، فيجمع بين المطلبين، بين تحقق الانحلال وعدم وجوب الإنضاض على العامل لو طلب المالك بعد تحقق الفسخ، وانتهاء المعاملة المضاربة أيضا بالقسمة والفسخ، لكن مع ذلك قاعدة كون الربح وقاية بعد باقية هذه القاعدة إلى أن يتحقق الإنضاض من قبل المالك ولو من قبل المالك. فلو باعه المالك وخسر نتيجة البيع كان الربح السابق وقاية، وهذا المطلب هو المطلب الزائد الذي يدعي هنا، ولا وجه حينئذ له. كان ينبغي أن يذكر وجه هذا، بأي وجه يبقى الملك يبقى الربح وقاية لرأس المال، لخسارة رأس المال الذي انتهت المضاربة فيه وانحلت و أخذ كل منهما ماله ملكه لماذا يكون حينئذ تلف أحدهم أحد المالين مضمونا بالربح الذي السابق الذي قسم من لدى العامل؟ هذا لا وجه له، كما لا دليل على وجوب الإنضاض، أيضا لا دليل على هذا، على أن يكون الربح وقاية رأس المال. بأي دليل يستدل على هذا؟ لا نكتة لهذا الدليل لهذا. نعم، لو لم تكن القسمة موجود حاصلة، لو كان قبل القسمة فيما سبق تقدم منه أن الربح وقاية رأس المال قبل القسمة فضلا عن قبل الفاسخ، لأن المضاربة لا تنتهي بمجرد الفاسخ من دون قسمتين، هناك هكذا اختار. ففيما قبل القسمة لو حصلت الخسارة هذه مجبورة بالربح لما تقدم منه هناك، أما هنا يضيف ما بعد القسمة أيضا ويقول أن استقرار ملكية العامل للربح موقوف على الإنضاض ولو من قبل المالك في حصته بأن يبيع العروض الذي حصل عليه. هذه هي الزيادة التي نطالبه بالدليل، بأي دليل يقول بهذا، وأن هذا أيضا لا دليل عليه. ومن هنا اعترض بعض الأعلام على ما في تقريرات بحثه على السيد الماتن بأن هذا لا وجه له، أنه خلاف ما تقدم منه فيما سبق مثلا، إلا أنه يمكن أن يكون الوجه في هذا هو نفس الذي أشرنا إليه من الشرط الضمني، فكأن السيد الماتن لا يقبل الشرط الضمني إلا بهذا المقدار، يقبل الشرط الضمني بهذا المقدار، أن الشرط الضمني هو أن المالك يطالب بجبر خسارة ماله لو أراده كما دفعه، ولو لم يكن يجب على العامل أن هو يقوم بالبيع، يقول للمالك هذا بعد مالك أنت بيعه. فله كأن السيد الماتن يريد أن يدقق في ذاك الشرط الضمني ويقول الشرط الضمني ليس بأكثر من هذا المقدار، الشرط الضمني ليس بمقدار أنه يجب على العامل أن يستجيب لأمر المالك حتى مع انحلال المضاربة يستجيب له بأن يبيع له، يقوم ببيع المال له، خصوصا لو كان فيه زحمة مثلا نفقة. لكن المالك له الحق بمقتضى هذا الشرط الضمني أنه لو أراد، حيث أنه دفع له رأس ماله نقدان، فلو أراده نقدان وقد انفسخت المضاربة بالفسخ والقسمة، فاضطر هو أن يبيع هذا المال لكي يحصل ما أعطاه من النقود، لو حصلت خسارة هذه الخسارة تكون من توابع المضاربة وتكون مضمونة مجبورة بالربح السابق. ونحن لو لم نقبل تلك الشرط الضمني الارتكازي بتلك السعة فهذا المقدار هو القدر المتيقن من يقينان، حينئذ يكون كلام السيد الماتن صحيحا بنحو الترتب. فالشرط الضمني إما أن يدعى أكثر من ما يقوله السيد الماتن، يكون الشرط الضمني أنه على العامل أن يرد كما أخذ، لأن المالك حينما يعطي رأس المال كأنه يشترط ضمنا عليه أنه يرده عليه كما أخذه نقدا لو أراده نقدا ولم يقبل بالعروض. إن لم نقبل هذه الشرطية بهذا النحو فهذا المقدار الذي يقوله السيد المؤتمن هو القدر المتيقن جزما، هذا كأنه الفرق بين الشرطين الأقل والأكثر، لكن أكثر وهذا أقل، فيكون بحسب الحقيقة هذا المقدار داخلا في ضمن الشرط الضمني، فيكون من حق المالك حينما يريد رأس ماله نقدا لا عروضا أن يبيعه، وإذا وقعت خسارة نتيجة هذا البيع لكي يسترده كما كان، الخسارة تكون مجبورة بالأرباح السابقة والربح وقايا لمثل هذه الخسارة، لأن هذا أيضا من شؤون المضاربة وتوابع المضاربة إلى أن ترجع الأموال ورؤوس المال رأس المال كما كان إلى المالك. وقد تقدم فيما سبق أن كل الخسائر إلى أن يعود رأس المال إلى المالك كما كان هذا يكون مجبورا والربح السابق وقاية له. فما ذكره الماتن هنا صحيح، لو لم نقبل وجوب الإنضاض على العامل بالشرط الضمني فلا أقل من هذا المقدار، من أنه حينئذ لا يجب عليه الإنضاض، لكن عليه أن يجبر الخسارة لو نرضى المال ببيع المالك نتيجة أنه يريد ماله نقدا فباعه، فلو وقعت خسارة يكون الربح السابق وقاية لها. فهذا المقدار لا بد أن يقبل من باب الشرط الضمني.
بعد القسمة الخسارة إما أن تحصل بحصة العامل أو بحصة المالك.
بحصة
المالك في كل في إذا حصلت بحصة المالك
في أي مكان حصلت. لا ليست عليه، لأن بينا بعد التكرار هذا بينا أنه إلى أن يعود تكون الخسائر كلها مجبورة بالربح. أرمبنا المضاربة على أن الربح وقاية لكل الخسائر إلى أن تنتهي المضاربة برجوع المال إلى المالك كما كان، هذا هو الذي يكون بعد ذلك. ذهب إلى بيته، لا لم يذهب، لم يقبل ذاك أن يجعله يبيعه. أفرض أتقدم فيما سبق، كما لو كان في الطريق تلف ذاك، هناك بينا أنه قبل أن يصل إليه أيضا لو تلف يكون الخسارة مجبورة بالربح. فيما سبق تقدم أن الميزان ليس بالانحلال الإنشائي للعقد، وإنما الميزان في مسألة الوقاية، كون الربح وقاية للخسائر الواقعة إلى أن ينتهي كل شيء إلى محله النهائي. هذا كل هذا من توابع المضاربة، من التوابع التي يكون الربح تكون الخسارة الواقعة في كل هذا الأمد مجبورة بالربح الحاصل سابقا. إذن فما ذكره الماتن صحيح، نحن لو لم ندع الأكثر هذا هو الأقل الذي لا بد من قبوله، لا بد من قبوله. فالحق مع الماتن حينما يقول وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاف، فلا وجوب إذا أنكرنا ذاك الأكثر، لكن الربح السابق يكون وقاية للخسارة التي سوف تقع بهذا الإنضاف الذي يريده المالك وسوف يقوم به بنفسه، لأنه لا يمكن أن يجبر العامل عليه لعدم الدليل عليه. فما يقوله من أنه لا منافاة بين المطلبين صحيح، لا منافاة بين المطلبين باعتبار هذه النكتة. هذا ما يرتبط بالأمر بالمسألة الخامسة، وتأتي المسألة السادسة إن شاء الله.